أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الخامس الذي ذكر في مقام الاستدلال على وثاقة إبراهيم بن هاشم، وهو ما ذكره الشيخان النجاشي والطوسي قدس الله روحيهما من أن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. النجاشي يقول: وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقوم هو. والطوسي يقول نفس العبارة، ولكن يقول: وأصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. قدم اسم الإشارة أو الشأن على اسم الإشارة في كلام النجاشي، والعبارة واحدة. ويقال في مقام الاستدلال، نستذكر فقط هذا المعنى، أن كون إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم هو تلقي القميون لحديثه وتحديثه وروايته لحديث الكوفيين غير المسبوقين بها. القميون غير مسبوقين بروايات وأحاديث الكوفيين، فقبولهم من إبراهيم بن هاشم هذا على ما هم عليه من التشدد والمواقف من الرجال والرواة، قبولهم وتسليمهم لإبراهيم بن هاشم هذا لا يمكن أن يفسر هكذا يقال إلا على أساس وضوح وثاقته عندهم، وضوح وثاقة إبراهيم بن هاشم عند القميين. وقبل أن ندخل في ما كنا قد ابتدأنا به في الدرس السابق، هناك جملة من التواريخ لابد من تنبيه عليها لعلها يكون لها أثر فيما نحن فيه. وفاة الإمام الرضا عليه السلام على ما قيل أنها كانت سنة 203، يعني لم ينقل أن سنة وفاته عليه السلام أكثر من ذلك، أكثر ما قيل أن وفاة الإمام الرضا عليه السلام سنة 203 من الهجرة. يونس بن عبد الرحمن وفاته سنة 208. يونس ولد أيام هشام بن عبد الملك، هذا نص عليه في ترجمته أن يونس بن عبد الرحمن ولد في زمن هشام بن عبد الملك الحاكم الأموي. هشام بن عبد الملك مات سنة 125 من الهجرة، فنحن على أقل نقول أن يونس ولد سنة 125، إن لم يكن قبل ذلك ليس أبعد من سنة 125، لأن إذا كان ولد سنة 126 أو غيرها هذا يكون ولادته في غير أيام هشام بن عبد الملك، لأن هلك هشام سنة 125 من الهجرة. فإذا فرضنا أنه ولد في نفس السنة التي هلك فيها هشام سنة 125، ووفاته كما نص عليها سنة 208، فيكون عمره 83 سنة. إبراهيم بن هاشم وفاته قيل سنة 260 وقيل 270، إذا أخذنا بشهادة الكشي أو ما ذكره الشيخ عن الأصحاب، الكشي يقول من أصحاب الرضا عليه السلام بناء على رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والشيخ قال وذكروا أي الأصحاب أنه لقي الرضا عليه السلام. فإذا أخذنا بما يقوله الكشي والشيخ من أن إبراهيم بن هاشم صاحب الرضا أو لقي الرضا عليه السلام، لابد أن يكون ولادته، ولادة إبراهيم بن هاشم قبل 203 سنة وفاة الإمام الرضا عليه السلام، بل قبلها بسنوات حتى تصدق الصحبة والملاقاة. يعني لابد أن يكون بالغا مدركا، حتى لو كان طفلا صغيرا قد لا تصدق الصحبة ولا تصدق الملاقات. ولهذا هم كما سيأتي أيضا ننبه على هذا، اشترطوا في تحمل الرواية أن يكون عمر متحمل الرواية تلميذ عن الشيخ أن لا يقل عمره عن 18 سنة. فإذا كان إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا ولقي الرضا عليه السلام بحيث يكون في عمر قابل لأن يتحمل الرواية عن الإمام عليه السلام، فلا بد أن يكون عمره 18 سنة، أي تكون ولادته قبل وفاة الإمام الرضا عليه السلام على الأقل ب18 سنة. إذا أخذنا أيضا بما لعله متفق عليه أن إبراهيم بن هاشم من تلامذة يونس كما نص النجاشي ونص الطوسي ونص عفوا نص الكشي والطوسي وغيرهما. الكشي كما نقل النجاشي يقول تلميذ يونس، هذه العبارة تلميذ يونس لها طابع أن إبراهيم بن هاشم مختص بيونس بن عبد الرحمن، ليس مجرد تلمذة، لا، وإنما إبراهيم بن هاشم مختص بيونس بن عبد الرحمن، هذا ما يعطيه التعبير بتلميذ يونس، وكأنه التلميذ الأبرز ليونس بن عبد الرحمن. على كل حال، وإذا كان تلميذ يونس أيضا لابد أن يكون في عمر قابل لأن يتحمل الرواية عن يونس بن عبد الرحمن. قلنا يونس كانت وفاته على ما ذكروا 208، فإذا كان إبراهيم بن هاشم من تلامذته بحيث يكون في سن قابل لأن يتحمل الرواية عن يونس، فلابد أن يكون عمره عند وفاة يونس 208، يكون عمره 18 سنة. فبناء على هذا تكون ولادة إبراهيم بن هاشم 190 من الهجرة. لكن ذكروا في ترجمته، في ترجمة إبراهيم بن هاشم، أنه ولد في أيام أبي الحسن موسى بن جعفر في حياة الإمام الكاظم عليه السلام. والمعروف أن وفاة الإمام عليه السلام 183 من الهجرة، أي أن إبراهيم بن هاشم على الأقل تكون ولادته في سنة وفاة الإمام، وإن كان عندما يقال ولد في أيام فلان على احتمال أنه ولد في آخر سنة من حياته هذا بعيد، وإنما المتعارف عندما يقال فلان ولد في أيام فلان أنه أدرك أياما هو سنوات من عمره. على كل حال، لكن نحن نأخذ بالقدر المتيقن حينئذ. فإذا كانت وفاة الإمام الكاظم عليه السلام 183، فنفرض أنها هي نفس السنة التي ولد فيها إبراهيم بن هاشم، فبناء على هذا يكون عمره إذا كان إبراهيم بن هاشم ولد 183، يكون عمره عندما مات يونس عمره 25 سنة، وهو في هذا السن قابل لأن يتحمل الرواية عن يونس، لأننا هم اشترطوا أن يكون عمر المتحمل 18 سنة، الآن عمره 25 سنة. فإذا كانت وفاته إبراهيم بن هاشم 260، فيكون عمره 77 سنة، إذا قلنا وفاته سنة 270 يكون عمره 87 سنة، وهذا عمر طبيعي أن يعيشه الإنسان، 77 سنة أو إلى 87 سنة هذا ممكن أن يعيشه الإنسان، وليس هو خارق للعادة أنه مثلا قارب 100 حتى يقال أنه معمر أو عمر، فلا بد من التنبيه إذا بلغ هذا العمر ينبهون أنه عمر أو أنه معمر بحيث بلغ 100 أو شارفها. أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري شيخ القميين المعروف بتشدده، هذا قيل أنه مات سنة 280 من الهجرة. فإذا كان إبراهيم بن هاشم مات على الأقل سنة 260، وأحمد بن محمد بن عيسى وفاته سنة 280، فيكون إبراهيم بن هاشم لما نزل بقوم يكون أحمد بن محمد بن عيسى كان في قوم، وفي تلك الفترة كانت المواقف المتشددة لأحمد بن محمد بن عيسى من البرقي، من سهل بن زياد، من الحسن بن محبوب، من جملة من الرجال كما سنشير إلى بعضهم، في حين أن إبراهيم بن هاشم الذي كان في نفس تلك الفترة وكان موجودا بقوم وكان يحدث وأول من نشر حديث الكوفيين بقوم، لم ينقل لنا شيء من تداعيات الإنكار على إبراهيم بن هاشم أو الاعتراض من مثل أحمد بن محمد بن عيسى كما نقل مثل ذلك في حق غير إبراهيم بن هاشم. فيستكشف من ذلك أن إبراهيم بن هاشم محل قبول عند شيخ القميين في وقته وزمانه أحمد بن محمد بن عيسى الذي كانت له كلمة الفاصل، بحيث لا يجرؤ أحد إذا هو قال قوله لا يجرؤ أحد على الممانعة والخلاف عليه والإنكار والاعتراض. ولهذا عندما مثلا أخرج البرقي، عندما كان له موقفه المتشدد مع سهل بن زياد، موقفه مع الحسن بن محبوب من فلان ومفلان، نرى أن القميين أذعنوا وسلموا لموقف شيخهم أحمد بن محمد بن عيسى. فإذا كان موقفه على الند على العكس تماما بالنسبة لإبراهيم بن هاشم، فيكشف ذلك عن موقف القميين المماثل لموقف شيخهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي مع إبراهيم بن هاشم، وهو التسليم له والقبول منه، وهذا لا يمكن أن يفسر إلا على أساس وضوح وثاقة إبراهيم بن هاشم عند أحمد بن محمد بن عيسى وعند عامة القميين من علماء قوم. فإلى هنا لعله يكون اتضح أننا يمكن أن نستفيد من كلام النجاشي والطوسي أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، يمكن أن نستفيد منه ليس فقط ثبوت ذات وثاقته بل وضوح وثاقته عند القميين، وذلك أنهم سلموا وأذعنوا له وقبلوا من دون أن ينكروا عليه، ولو أنكروا عليه لانعكس ذلك علينا ولو في الجملة، لنقل لنا شيء من تلك التداعيات كما نقل مثل ذلك بالنسبة لمواقف القميين من جملة من المشائخ والرواة. هكذا يمكن أن يقال، لكننا ذكرنا على أن هذا يتوقف على أمرين، على مجموع أمرين. الأول أن يكون ما ذكره كل من النجاشي والطوسي في ترجمته، في ترجمة إبراهيم بن هاشم، أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، أنهما نسبا ذلك إلى الأصحاب على نحو الجزم. وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو، كما يقول النجاشي، وأصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم كما يقول الطوسي. فلا بد لاستفادة التوثيق من هذه العبارة، لأن هذا إنما ينسبه الشيخان النجاشي والطوسي إلى الأصحاب، فلا بد أن يكون هذه النسبة جزمية، أن النجاشي والطوسي كل منهما جازم عندما قال وأصحابنا يقولون. بعبارة أخرى، أن يكون ما نسباه إلى الأصحاب ثابتا عندهم وواضحا عندهم، وإلا إذا كان مجرد نسبة، إذا كان مجرد كأنه يقول نقل على غرار، قال نقل عن الأصحاب، حكي عن الأصحاب، فهذا واضح أن هذه النسبة لا تثبت، وذلك لأنه عندما يقول وقال الأصحاب كأنه يقول وذكر عن الأصحاب أو نقل عن الأصحاب أو قيل أن الأصحاب كانوا يقولون كذا، فواضح أنه هو غير جازم بما ينسبه إلى الأصحاب اعتمادا على من نقل ذلك، وهو يلقي بالعهد على غيره وليس هو في مقام الشهادة على ثبوت ما قاله الأصحاب في حق إبراهيم بن هاشم على نحو الجزم، وعلى نحو كأن هذا واضح عنده أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. هذا أولا. وثانيا، أن نستفيد من كون إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم ولو بقبول القميين لحديثه، لا أن وثاقته كانت أو جلالته أو عدالته كانت محرزة ومعلومة عند القميين قبل أن ينزل في قوم، لا نتنزل عما ذكرناه ونقول يكفي أن يكون قبول القميين لحديثه وتسليمهم لحديثه وإذعانهم لحديثه من دون أن ينكروا عليه كما تقدم، أن يفسر ذلك على أساس الوثاقة أن القميين سلموا لحديث إبراهيم بن هاشم عندما نشر فيهم حديث الكوفيين ولم يعترضوا عليه، وهذا عدم الاعتراض لعله واضح، لو كانوا قد اعترضوا عليه لانعكس إلينا شيء من ذلك الاعتراض والإنكار عليه، كما انعكس علينا شيء من اعتراضهم وإنكارهم على غيره حينئذ، فعلى الأقل ينعكس لنا ويصل إلينا شيء، سيما أن إبراهيم بن هاشم قد أكثر الرواية فقط في الكتب الأربعة كما قلنا 6414 رواية، فمثل هذا لو كان حديثه غير مقبول عند القميين ولو في الجملة ولو عند بعضهم، لا كان تداعيات الإنكار عليه والتشدد المواقف المتشددة معه لانعكس علينا شيء منها، كما انعكس علينا نظير ذلك بالنسبة لغير إبراهيم بن هاشم. فلا تثبت وثاقته إلا بمجموع هذين الأمرين. فإذا ما لو، أقول لو تم التشكيك في إحدى المقدمتين، حينئذ لا تثبت وثاقة إبراهيم بن هاشم بهذا الوجه، وهو أننا نستفيد من قول النجاشي والطوسي هو أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، لا يمكن أن نستفيد وثاقة إبراهيم بن هاشم، إما أن يدعى أن النجاشي والطوسي غير جازمين في نسبة ذلك إلى الأصحاب، وأن ما نسباه إلى الأصحاب ليس واضحا عندهما ولا بينا ولا مبينا، فحينئذ إذا لم تثبت النسبة، لأن نحن كيف نعرف أن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، إنما بما ذكره النجاشي والطوسي، والمفروض أن ما ذكره كل منهما ناسبا إياه أو له إلى الأصحاب هو غير جازم به. فإذا كان هو غير جازم به متردد فهذا من باب أولى أنه لا يحصل عندنا هذا الجزم، وذلك لأنه كأنه يقول على ما حكي أو على ما قيل، كما في قول النجاشي عندما قال وقال الكشي تلميذ يونس من أصحاب الرضا عليه السلام قال وفيه نظر، واضح أنه حين لن يحكي هذا القول عن الكشي ثم يتنظر فيه. ليس بالضرورة أن كل ما يحكيه عن الغير وينقله إلى الغير ويتبناه أو يلتزم به أو يجزم به. أو لا قلنا بأنه لا نقول لا، هذا ظاهر هذه العبارة، وأصحابنا يقولون أن النجاشي والطوسي كل منهما جازم بما نسبه إلى الأصحاب. قال وأصحابنا يقولون، ليس مثلا وقال بعض الأصحاب، عندما يقول وأصحابنا يقولون اتفاق أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، فكيف يخفى مثل هذا الاتفاق على مثل النجاشي والطوسي، بالإضافة إلى قرب زمانهما من علي بن من إبراهيم بن هاشم، هما خريتي هذا الفن. فإذا كان يخفى مثل هذا على مثل النجاشي أو الطوسي هذا الاتفاق، فعند من يكون واضحا حينئذ؟ لا، هذا نسلم به أن النجاشي عندما قال وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقم، الطوسي عندما يقول إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، هما جازمان بذلك، هذا ثابت عندهما، واضح بين عندهما. لكن نقول أن المقدمة الثانية أن قبول القميين وتسليم الكوفيين لحديثه تفسيره على أنه منشأ ذلك هو وثاقة إبراهيم بن هاشم عندهم، أو وضوح وثاقة إبراهيم بن هاشم عندهم، هذا يمكن أن يشكك فيه، وذلك بأن يقال أن المتقدمين وعلى الأخص القميين لم يكن اعتمادهم في قبول الرواية ورفضها وردها على أساس الوثاقة والضعف، وإنما هم يعتبرون في قبول الرواية والتسليم بالرواية من جهة الصدور والمضمون والجهة، يعتبرون أمور منها ينظرون إلى مشائخ الراوي، ولهذا هم من مواقف كما سنقرأ ما كان عندهم لعله تردد في وثاقة مثل البرقي، مثل سهل بن زياد، مثل الحسن بن محبوب، مثل فلان وفلان، الذين كانت لهم مواقف متشددة معهم في الرواية، وإنما أنكروا عليهم من غير جهة الوثاقة، كما شهد الرجاليون كالنجاشي والطوسي وغيرهم، بل حتى القميين هم ذكروا على أن هذا التشدد، ما يستفاد منه أن هذا التشدد في مواقفنا مع هؤلاء ليس قائما على أساس عدم وثاقة هؤلاء وثبوت ضعف هؤلاء عندنا، لا، وإنما نحن نتشدد مع هؤلاء إذا كانوا يعتمدون مثلا المراسيل، إذا كانوا لا يبالون عمن رووا، إذا كان يكثر الرواية عن الضعيف الثابت الضعف، فنحن نتشدد مع مثل هؤلاء لئلا يتساهل في الرواية حينئذ. وهذا منهج كان ينتهجه القدماء وعلى الأخص القميون. فإذا فسرنا قبولهم لروايات وحديث الكوفيين الذي نشره إبراهيم بن هاشم في قوم على هذا الأساس حينئذ، فهذا لا يمكن أن يستفاد منه أن قبول رواياته وتحديثه على أساس الوثاقة، فتختل المقدمة الثانية من مقدمة الأمر الخامس الذي يعتمد حينئذ على ما نقله الكش النجاشي والطوسي من أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. ويؤكد هذا، يعني لا يمكننا أن نحتمل أن القميين عندما يقول النجاشي والطوسي أول من نشر حديث الكوفيين، يعني أول من نشر حديث مشائخ مدرسة الكوفة، أول من نشر حديث الرواة مدرسة الكوفة، لا يمكننا أن نحتمل ولو كاحتمال أنه غاب أو خفي على القميين من هم مشائخ الكوفة ومن هم الكوفيون الذين نشر إبراهيم بن هاشم حديثهم بقم. أول من نشر حديث الرجال الكوفيين بقم علي بن إبراهيم. يقال أن كأنهم اعتمدوا على إثبات وثاقتهم وأن أولئك سمعوا مثلا من الإمام أو سمعوا من المشائخ على تحديث إبراهيم بن هاشم. هذا من الصعب بمكان احتماله، فضلا عن أننا نقبل به ونقرب الاستدلال باعتبار وثاقة إبراهيم بن هاشم على أنهم اعتمد القميون على ثبوت وثاقة أولئك أو أنهم سمعوا الرواية عن المشائخ عن المعصومين عليهم السلام بشهادة إبراهيم بن هاشم عندما يقول عن مثلا إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي الحسن فلان عن فلان، فهم اعتمدوا في ثبوت هذه النسبة على إبراهيم بن هاشم. هذا لا يمكن اعتباره. لماذا؟ لأن القميين لماذا كانوا يتخذون المواقف المتشددة مع الرواة بلحاظ مشائخهم وأساتذتهم؟ لولا وضوح حال المشائخ والأساتذة عندهم لما اتخذوا منهم موقف أنه يروي عن الضعفاء، لا يبالي عمن أخذ، يروي عن الغلاة، يكثر الرواية عن فلان وفلان. فلا بد أنهم هم أولئك، وحال أولئك كان واضحا بالنسبة لهم. فإذا جاء مثلا إبراهيم بن هاشم وحدث عن يونس الذي طعن فيه القميون ونسبوا إليه ما نسبوا وتبرؤوا منه وما إلى ذلك، حينئذ عندما يكثر الرواية عن يونس الواضح موقفهم من المتشدد هم لا يمكن أن يقبلوا منه حينئذ. فهو عندما يحدث عن رجال عن رواة عن مشائخه المعروفين مسبقا عند القميين. فهذا وحده عندما يقال أول من نشر حديث الكوفيين بقم لا يؤشر على أنهم قبلوا منه نسبة هذه الروايات إلى المشائخ الذين روى عنهم، وذلك هذه النسبة لعلها ثابتة أن هؤلاء من أصحاب الرضا مثلا، هذا مثلا إسماعيل بن مرار من أصحاب يونس، مثلا صالح بن السندي من أصحاب يونس، محمد بن عيسى بن عبيد من أصحاب يونس. عندما يقول إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس، مثلا صالح بن السندي عن يونس، مثلا محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، هم هذا ثابت عندهم قبل أن يحدثهم به إبراهيم بن هاشم، وليس اعتمادهم على ثبوت ذلك على نفس تحديث إبراهيم بن هاشم حتى يقال كيف ثبت هذا إلا بثبوت وثاقة إبراهيم بن هاشم عندهم، بحيث هم يرتبون الأثر على ما ينسبه إلى إسماعيل بن مرار في روايته عن يونس مثلا أو غيره من مشائخه الذين روى عنهم إبراهيم بن هاشم، كما قيل عددهم 160 شيخان. ذكرنا سابقا كلام للمحقق الداماد في الرواشح رحمه الله، وفي الواقع أنا اعتمدت على نقل الغير فيما نقله عن المحقق الداماد من الرواشح. بعد مراجعة الرواشح تبين أن ما نقل وما نسب إلى المحقق الداماد لا يخلو من مسامحة. الذي نقلناه سابقا هكذا، ومن ثم قال في الرواشح ومدحهم إياه لأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، علق عليها المحقق الداماد كلمة جامعة وكل الصيد في جوف الفراء. هذا واضح أنه يعطي أن هذه العبارة عند المحقق الداماد تقول أنها ليس فقط أنها تدل على الوثاقة، بل تدل على الجلالة والعدالة كما ذكره أيضا السيد بحر العلوم في فوائده. لكن نص كلام المحقق الداماد الموجود في الرواشح هكذا قال: والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جهته، من جهة إبراهيم بن هاشم، إذا وقع في سند رواية ولا يوجد من يتأمل فيه إلا إبراهيم بن هاشم، كل رجال السند واضحي الوثاقة والعدالة. يقول السند من جهته أن الطريق والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جهته صحيح، فأمره أجل وحاله أعظم من أن يتعدل ويتوثق بمعدل وموثق غيره، بل غيره يتعدل ويتوثق بتعديله وتوثيقه إياه. كيف وأعاظم أشياخنا الفخام كرئيس المحدثين هليني والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة ونظرائهم ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمين والأحدثين، شأنهم أجل وخطبهم أكبر من أن يظن بأحد منهم أنه قد حاج إلى تنصيص ناص وتوثيق وموثق. يقول شأن هؤلاء يجل أنهم يحتاجون إلى من يوثقهم، من أنه قد حاج يعني قد احتاج إلى تنصيص ناس وتوثيق. بحيث واحد يجي للكليني يقول ثقة، إلى الصدوق يقول ثقة، إلى الطوسي يقول ثقة، إلى المفيد يقول ثقة. يقول هؤلاء لا يحتاجون إلى موثق ومعدل، وهو شيخ الشيوخ. يقول إذا كانها مثل هؤلاء لا يحتاجون إلى معدل وموثق، فكيف بإبراهيم بن هاشم وهو شيخ الشيوخ وقطب الأشياخ ووتد الأوتاد وسند الأسناد؟ فهو أحق وأجدر بأن يستغني عن ذلك. إذا كان أولئك يستغنون عن توثيق الموثق وتعديل المعدل، فإبراهيم بن هاشم أحق ولا يحوج إلى مثله، لا يحتاج إلى مثل ذلك. على أن مدحهم إياه هنا، على أن مدحهم إياه أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن، لفظة شاملة وكلمة جامعة، وكل الصيد في جوف الفراء. جمع بين كون أول من نشر وبين تلمذته ليونس. يقول هذا كلمة جامعة، لفظة شاملة وكلمة جامعة، وكل الصيد في جوف الفراء. ثم يؤكد هذا المعنى أنه هو لعل نظره يعني أكثر إلى مسألة تلمذة إبراهيم بن هاشم ليونس. ثم ما في فهرست الشيخ في ترجمة يونس بن عبد الرحمن، وهو قوله قال أبو جعفر بن بابوي سمعت ابن الوليد الصدوق، سمعت ابن الوليد رحمه الله أنه يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي الروايات أو بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس ولم يروه غيره. يعلق المحقق الداماد عن هذا الذي نقله الشيخ الطوسي عن الصدوق عن أستاذ ابن الوليد تنصيص على أن مرويات إبراهيم بن هاشم التي ينفرد هو بروايتها عن يونس صحيحة، وهذا نص صريح في توثيقه. فنظره إلى مسألة تلمذة إبراهيم بن هاشم ليونس، لا أقل. نقول مجموع الأمرين، لا أنه كما نسب إليه مجرد ما قيل أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم قال كما نسب كلمة جامعة وكل الصيد في جوف الفراء. هذا شيء. شيء آخر لأكد ما نقول أن قبول حديث الكوفيين لإبراهيم بن هاشم ليس على أساس ثبوت وثاقته عندهم، حيث ليس المعتمد عند المتقدمين في قبول الرواية ورفضها على أساس الوثاقة والضعف فقط. نعم، القرينة من القرائن الموجبة للوثوق والإطمئنان بالرواية صدورا ومضمونا وجهة الوثاقة حينئذ، أو تكون قرينة معاكسة الضعف، لكن ليس الاعتماد على ذات الوثاقة والاعتماد على ذات الضعف. بمجرد أن تكون الرواية تروى عن ثقة فهي مقبولة عندهم، يرويها الضعيف فهي مرفوضة، لا، على العكس تماما. وإنما هم قبلوا الروايات عن الضعاف إذا احتفت بالقرائن الموجبة للإطمئنان والوثوق بالرواية صدورا ومضمونا وجهتان. مثلا أحمد بن محمد بن عيسى كانت له مواقف متشددة من ابن محبوب، وذلك كان هو يشكك محمد بن أحمد بن عيسى في إمكان أن يروي ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي، وذلك أنهم قالوا أن أبا حمزة الثمالي رحمه الله توفي سنة 150، وابن محبوب ولد في نفس السنة التي مات فيها أبو حمزة الثمالي، فكيف يعقل أن ابن محبوب الذي ولد سنة 150 يروي عن أبي حمزة الذي مات سنة 150؟ أحمد بن محمد بن عيسى يقول هذه الروايات التي ابن محبوب يرويها عن أبي حمزة الثمالي، يقول كيف لنا أن نقبلها وهو ولد في نفس السنة التي مات فيها ابن محبوب؟ متى أمكنه السماع من أبي حمزة وتحمل الرواية من أبي حمزة حتى روى عنه؟ فكأنه ينسبه إلى التدليس، أو إلى أن هناك نقلها بالوجادة، نقلها بالإجازة، وكان القميون وكان المتقدمون ولو في الجملة كانوا لا يعتبرون الرواية بالوجادة، وجدها في كتابه، أو بالإجازة أجاز له كتبه، قال هذه كتبي فأرويها عني، ولم يقرأها التلميذ على الأستاذ أو الشيخ على التلميذ. وهذا ما أيضا سننبه عليه ونبه عليه في رد روايات محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس، هذا اللي قال أن ابن الوليد يقول روايات وكتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحة إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى ابن عبيد، وذلك لما قالوا أن ابن عبيد لما مات يونس كان في عمر غير قابل لأن يتحمل الرواية عن يونس، كان عمره أقل من 15 سنة، هم يعتبرون 18 سنة كما قلت لتحمل الرواية على الأقل، وكان عمره دون البلوغ، لكن ينسبون أن يونس وهو في حشرجة الموت وهو على فراش الموت أشار إلى ابن عبيد قال هذه كتبي كانت بين يديه فاروها عني، وهم لا يرتبون أثر على رواية الكتب والروايات بالإجازة. فقالوا أن هذا فيه شيء من التدليس، لو هو صرح مثلا عندما قال عن يونس إجازة فهنا يبين الموقف، فمن يرتب أثر على الرواية بالإجازة تكون روايته معتبرة، ومن لا يرتب أثر فلا. يقول هذا عندما يقول محمد بن عيسى ابن عبيد يقول عن يونس هذا فيه تدليس، فضلا عما لو قال حدثني أو سمعت يونس يقول، هذا أوضح. ولهذا السرافي في استثناء ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة أحدهم ابن عبيد يقول وقد أحسن شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد فيما صنع، ثم قال إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما رأيه فيه أو في نسخة ما الذي رابه فيه. وكان ابن عبيد على ظاهر العدالة والثقة، هذا كان عادلا فضلا عن الوثاقة، بل لم يكن فقط عادل، يقول كان على ظاهر العدالة والثقة. فإذا كان يقول كأنه إذا كنت تحتمل التدليس من كيف يدلس وهو عادل، لأن التدليس لا يجتمع مع العدالة. فكان يتشدد في رواية ابن محبوب عن ابن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي من أجل ذلك، لكنهم ذكروا أيضا بعد ذلك أنه لا تبين له الخطأ في أحد التاريخين، إما في تاريخ وفاة أبي حمزة أو في تاريخ ولادة ابن محبوب، بحيث يمكن لابن محبوب أن يروي عن أبي حمزة حينئذ، فبعد ذلك كان يقبل روايته عنه. موقفه مع البرقي، وهذا واضح وهو يعني أوضح الشواهد التي دائما تنقل عن أحمد بن محمد بن عيسى وتشدده مع الرواة، موقفه المتشدد مع البرقي بحيث أنه أخرجه من قم، ليس أنه مثلا أمر بمقاطعته وأن لا يحضر عنده أحد وأن لا، لا، وإنما أخرجه من قم. نعم بعد ذلك أنه اعتذر منه، وأنه نقل أنه كانت هناك مراسلات للاعتذار ما بين أحمد بن محمد بن عيسى وما بين البرقي، ولما مات البرقي حضر أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته وصلى عليه ومشى في جنازته، كأنه يريد أن يشهر، أن يظهر أن ما كان بيني وبينه قد ارتفع وزال. كذلك موقفه مع سهل بن زياد أيضا أخرجه من قوم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، وذلك لأنه يروي المراسيل سهل بن زياد ويعتمد المجاهيل. موقفه مع محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، وعلى أقل هذا يعني كان منعكسا على القميين بشكل عام الذي ترجم قال كان ثقة، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان إلى آخره. منها ابن الوليد كان له موقف، أستاذه الصفار، وهذا مذكور في ترجمة الشيخ الصفار، أن ابن الوليد يروي جميع كتب شيخه الصفار إلا بصائر الدرجات، لم يروه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد عن شيخه الصفار. واضح لماذا لم يروه؟ لأنه لا يتماشى مع ما كانوا هم يعتقدونه بالنسبة للمعصومين من مقاماتهم ودرجاتهم صلوات الله عليهم. مع ذلك ما كان ذلك يعني دليل على ضعف الصفار عنده، لا، وإنما يقول أنا هذه الروايات بهذا الطابع الخاص أنا هذه لا تروق لي ولا ترقى إلى ما أعتقده من الدرجة الثابتة للمعصومين عليهم السلام. فروى جميع كتب الصفار شيخه ورواياته ما عدا بصائر الدرجة الذي هو أشهر كتب شيخه الصفار. ولهذا مثلا دائما ينسب أنه صاحب البصائر الدرجات أو بصائر الدرجات للصفار، بحيث لا يشكك أحد في نسبة هذا الكتاب إلى محمد بن الحسن بن الصفار. والنتيجة أن هذه المواقف المتشددة لا لعدم وثاقة من كانت المواقف المزبورة معهم، بل هم عند أحمد بن محمد بن عيسى وعند القميين أجلاء عدول أو ثقات على الأقل. إذن فنشر إبراهيم بن هاشم لحديث الكوفيين بقم وعدم اتخاذ أي موقف متشدد مع من قبل معاصره أحمد بن محمد بن عيسى، لأن كما قلنا إبراهيم بن هاشم وفاته ما بين 260 إلى 270 للهجرة، وأحمد بن محمد بن عيسى وفاته سنة 280 من الهجرة. وعدم اتخاذ أي موقف متشدد معه من قبل معاصره أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من القميين لا يمكن تفسيره على أساس الوثاقة، وأن إبراهيم بن هاشم ثقة عند هؤلاء. وذلك أن المعلوم من عمل المتقدمين من أصحابنا لم يكن وثاقة الراوي هي المناط في الاعتماد والقبول والعمل، أو الضعف هي المناط في رفض الرواية وردها وعدم العمل بها، بل كانت العبرة عندهم في قبول الرواية والعمل بها هو الوثوق بها من حيث الصدور والمضمون والجهة. فمتى تحقق الوثوق قبلت الرواية وإن كان الراوي لم تثبت وثاقته عندهم. وأحد القرائن هو المشائخ الذين يعتمد عليهم في الرواية. نعم، الوثاقة قرينة من القرائن الموجبة للوثوق. والقول الفاصل أن المدعى أن كون إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، المدعى نستفيد من هذا وثاقة إبراهيم بن هاشم. لماذا؟ لما علم من تصلب أهل قم في قبول الروايات والطعن بمجرد الشبهة في جملة من الثقات بل العدول وزيادة احتياطهم في ذلك، فأخذهم على هذا الفاضل وسماعهم عنه الحديث واعتمادهم عليه لا يقصر عن قولهم ثقة بقول مطلق. عندما أخذوا من إبراهيم بن هاشم ولم يعترضوا ولم ينكروا، هذا كأنهم يصرحون بوثاقته بقول مطلق. إن لم يزد على ذلك فالعمدة في تلقي القميين من أصحابنا أحاديثه بالقبول هو ملاحظة أحوال القميين وطريقتهم في الجرح والتعديل وتضييقهم أمر العدالة وتسرعهم إلى القدح والجرح والأجر والإخراج بأدنى ريبة، كما يظهر من استثنائهم كثيرا من رجال نوادر الحكمة وطعنهم في يونس مع جلالته وعظيم منزلته، وإن كان تاب بعد ذلك كما يقول الكشي أن أحمد بن محمد بن عيسى تاب عما كان يقوله في يونس لرؤيا رآها، بل كان الإمام الرضا عليه السلام من المدافعين عن يونس، ولهذا بعضهم يوجه أن دخول إبراهيم بن هاشم إلى قم وتحديثه عن إسماعيل ابن مرار وصالح ابن السندي وهما تلميذا يونس كان من أجل الدفاع عن يونس تبعا لموقف الإمام الرضا عليه السلام، وتاب بعد ذلك كما نقل الكشي كما قلت محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى عما كان يقوله في حق يونس لرؤيا رآها كما في رجال الكشي، وإبعادهم لأحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن المجاهيل واعتماده على المراسيل وغير ذلك مما يعلم بتتبع الرجال. فلولا أن إبراهيم بن هاشم عندهم بمكان من الثقة هكذا يقال والاعتماد لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة، ولم يتمكن من نشر الأحاديث التي لم يعرفوها إلا من جهته. هذا أول الكلام، أنهم لم يعرفوا هذه الأحاديث إلا من جهة لما قلنا، هذا لا يمكن تفسيره أنهم لم يعرفوا مشائخه والرواة الذين اعتمدهم إلا منه، فكيف كانوا يطعنون في الراوي يروي عن الضعفاء ويروي عن المجاهيل حينئذ لولا معرفتهم السابقة بالمشائخ والشيوخ؟ وهذا ما يصر عليه المستدلون بهذا الأمر، المستدل بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم هكذا يخرجونه، وهو دلالة كونه أول الناشرين لحديث الكوفيين على ذلك تسليمهم وقبولهم، وهذا يكشف عن الوثاقة عند وثاقة إبراهيم عندهم، وأن هذا هو الوجه بدلالته على الوثاقة. أقول هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بحال، وذلك أن لازمه هو أن القميين يتعبدون بقول الثقة مطلقاً، ما دام خبر ثقة فهو عندهم معتمد ومقبول، وإذا لم يكن حديث ثقة فهو عندهم مرفوض ومردود، وهذا باطل بالضرورة، وذلك كما قلت أن المعلوم من عمل المتقدمين من أصحابنا لم يكن وثاقة الراوي هي المناط في الاعتماد والقبول والعمل، ولا الضعف هي المناط في الرفض والراد، والشواهد السابقة أكبر دليل وشاهد على ما نقوله. فظهر أن إبراهيم بن هاشم وإن كان ثقة بل عادلا عند القميين إلا أن قبول رواياته واعتمادها والعمل بها ليس المناط فيه فذلك فقط وفقط، بحيث نستكشف، نحن نريد هكذا من القبول نستكشف الوثاقة والعدالة، لا، قبول الروايات لا يلازم الوثاقة فضلا عن العدالة، مضافا إلى أننا نستبعد عدم معروفية القميين بالمشائخ والرواة الكوفيين، بل ينبغي أن لا يكون في ذلك خلاف أو شك. ووجه أن أحد ما كان يعتمده القميون وربما غيرهم من القدماء في قبول الرواية هو كون شيخ الراوي مقبولا لديهم، فكيف يكون الشيخ مقبولا إلا بعد معرفتهم المسبقة به، وليس أن معرفته متوقفة على رواية التلميذ، ولذا كانوا يضعفون بالرواية عن الضعاف أو الغلاة أو المطعون فيهم ولو بالإكثار، فهم كانت لهم معرفة بالكوفيين وإبراهيم بن هاشم منهم، وإلا لا يمكن الالتزام إن لم يكن إبراهيم معروف عند القميين بكون ابن إبراهيم مجهولا عند القميين ونكرة، ثم يسمح له بالتحديث والرواية وأين بقم، بحيث الموقف المتشدد المتصلب مع الرواة، هذا لا يمكن أن يكون إبراهيم ناج مجهولا عندهم بهذا المعنى، لكن هذا لا يكشف الوثاقة من قبولهم وأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. والنتيجة أن دلالة ما ذكر في ترجمته أول من نشر حديث الكوفيين بقوم هو على الوثاقة محل تأمل بل مانع، هذا كله لو قلنا بأن النجاشي والطوسي يجزمان في نسبة ذلك إلى الأصحاب. وأما لو شككنا في ذلك فهذا الكلام كله يكون من قبيل السالبة بانتفاء موضوعها، حيث لم يثبت أنه أول من نشر حتى يأتي هذا الكلام وهذا التفصيل. فالظاهر أن هذا الأمر الخامس أيضا غير تام، والحمد لله رب العالمين.